الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل ذنب يفعله ابن آدم مهما كبر إن كان مسلما موحدا لله لا يترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إلا ذنب واحد لا يغفره الله للعبد ولا بد أن يعذب، وإذا عذب فعذابه يكون في النار أبدا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. فما هو الذنب الذي لا يغفره الله للعبد سبحانه إلا إذا استغفر وتاب منه؟ هل هو نكاح الأم؟ هل هو قتل الولد؟ هل هو شرب الخمر أو تعاطي المخدرات؟ هذا ذنب أعظم من ذلك كله، أعظم من نكاح الأم وقتل الولد والزنا بالأخت وغير ذلك، إنه الشرك بالله العظيم. فإذا قلت ما الدليل على أن الشرك لا يغفره الله إلا إذا استغفر العبد وتاب منه، والذنوب الأخرى يغفرها الله، والذنوب الأخرى تحت المشيئة، إن شاء عذب صاحبها كمر النبي على قبرين سمع إنسانين يعذبان، كان أهل توحيد وكانوا يصلون لكن كانوا يغتابون المسلمين ويفعلون النميمة بينهم، يعني كان أحدهم عفوا يتعاطى النميمة والآخر لا يستنزه من بولها، مع أنه ما كانوا مشركين. الدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل أن المعاصي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لها وإن شاء عذب صاحبها، إلا الشرك فإن الله لا يغفره. فإذا قلت ظاهر الآية أنه ما يغفر لهم مطلقا، لأنه قال لا يغفر سواء يعني استغفر ولا ما استغفر لا يغفر له، قلنا هذه الآية مقيدة بآية أخرى تدل أنه إذا استغفر يغفر له الله إذا تاب. قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فدل ذلك على أن من تاب من الشرك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فهاك عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه في الجاهلية من أشد الكفار على الرسول والإسلام، وكان يعاني منه المسلمين، فلما هداه الله للإسلام بتوبته فتاب من الشرك، تاب الله عليه وصار أفضل رجل بعد الرسول وأبي بكر، وهذا حينئذ يجعلك ترجو الله. فإن البعض يسول له الشيطان يقول له أنت أذنبت في كذا لن يغفر الله لك، فقل إذا كان الله يغفر الكفر والشرك فكيف ما يغفر لي هذا الذنب إذا تبت إليه؟ فما بأولى أن الله يتوب عليه. فهذا عمر بن الخطاب كان شديدا على الإسلام، وكان شديدا على الصحابة، على النبي والصحابة رضي الله عليهم، رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا. فالنبي من رحمته ولطفه وعنايته بالإسلام رأى في خلق عمر القوة، وأنه لو أسلم بيخدم المسلمين، فهنا دعا فقال اللهم أعز الإسلام. جاءت روايتان، رواية مكذوبة ورواية صحيحة. رواية مكذوبة نبه عليها الهروي من المحدثين رحمه الله، وهي مشهورة بين ألسنة العامة، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بهذا اللفظ لا يصح، إنما اللفظ الذي صح اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام من هو؟ نعم، أبو جهل. وعمر بن الخطاب هو المعروف، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. فقيل: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: العلم. فرجل وعاء ملئ علم رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا أبيضا، فقلت، يعني لمن من جانب الملائكة: قصر من هذا؟ قال: هذا لرجل من قريش. فالنبي قال: أنا من قريش. فقيل لعمر بن الخطاب، فقال النبي لعمر: يا عمر، ذكرت غيرتك، عندك غيرة أنت على نسائك، لولا غيرتك لدخلت القصر، لأن كل إنسان فيه له بيت في الجنة يعد له أهلون ونساء، فخشيت أن أدخل القصر وأنظر إلى نسائك وذكرت غيرتك فما دخلت. فبكى عمر، قال: أمنك أغار يا رسول الله؟ فالمقصود أن العبد لا يأس من رحمة الله ويقول: أنا مذنب لن يغفر الله لي. فهذا عمر أصبح أفضل رجل في الإسلام بعد أبي بكر، وكان شديد على الإسلام. فلا يحل إنسان يسمع دعاءنا مثلا لرجل معروف بالإجرام في المسلمين نقول: اللهم اهده، نقول: لا، قول: اللهم اهلكه. فجائز أن ندعو له بالهداية لأجل مصلحة الإسلام. خذ مثلا ما صح أن الصحابة اشتكوا للنبي من دوس، قتلوا المسلمين، قالوا: يا رسول الله، إن دوس قبيلة طغت وبغت. فالنبي تهيأ فظنوه أن يدعو عليهم، فلما جاء يدعو قالوا: الآن تهلك دوس بكلمة واحدة: اللهم أهلكهم، انتهى. وإذا الصحابة يفجؤون بقول النبي: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فأسلموا. فالمقصود أن العبد لا ييأس من الواحد المعبود ويقنط من رحمته، يدعو الله سبحانه وتعالى، فقد يهدي الله ذلك الكافر فيصبح أحسن الناس. فإذا قلت: لكن الآن أنا في حيرة، مرة دعا النبي على أناس ومرة دعا لهم، فكيف نصنع؟ فإن كفار قريش كما خرج البخاري في صحيحه، بينما النبي ساجد انطلق أشقى القوم فأخذ سل الجزور، سل الجزور مع المشيمة المحيطة بإيش؟ بجنين بعير، عفنة قدرة. انطلق بسل الجزور وضعها على كتف النبي على ظهره، وتمايل القوم من الضحك عليه، اللهم صل عليه ولعنة الله عليه. فجاءت فاطمة بنته فحملت القدر من على ظهر أبيها. قال ابن مسعود وهو راوي الخبر، قال: لو كانت بي قوة، وهذا فقه لابد نشير إليه إشارة يسيرة، أن غيرتك الإسلامية ينبغي أن تنضبط بالشرع، فلا تقاتل العدو وقت الضعف، فإنك بهذا كما قال ابن عثيمين في فلسطين: لا ترمون عليهم بقنبلة أو تقتلوا خمسة منهم يقتلون منكم آلاف. يقول: خطأ هذا. فابن مسعود استوعب أنهم في ضعف وأنهم يفعلون ذلك بالرسول، ما أخذ حجارة أو أخذ سيف ونط قفز عليهم وقتل منهم اثنين، لأنهم يعرفون أن كفار قريش عصابة قوية وقتها سيبيدون المسلمين. فقال ابن مسعود: لو كانت بي قوة، فصبر. والنبي أقر صبره وجعلها حكمة أنه صبر ابن مسعود ما قاتله. فحينئذ النبي قام من سجوده، قال: اللهم عليك بقريش، فرؤيت مصارعهم في بدر، والتي سماها الله في القرآن البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى هي بدر، فرؤيت مصارع القوم. وسحبوا في القليب، وقال النبي: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب قوم قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع لي منهم. فأحياهم الله كما قال قتادة راوي الحديث تبكيتا وإذلالا لهم، سمعوا كلام النبي وتوبيخه بعد وفاتهم في القليب وهو البئر. سحبهم النبي والصحابة، صحبهم الصحابة ورموهم في القليب وهو البئر. فيقال هذا بحسب المصلحة والمفسدة. فلما رأى النبي مصلحة في عمر أن يهتدي دعا له صلى الله عليه وسلم، وبحسب ما يفعل الكفار وحال الزمان، فهناك مقتضى الأمر أن تدعو للكافر، مقتضى الأمر أن تدعو عليه بالهلاك بحسب جرأته، بحسب حال المسلمين، لأن النبي فعل هذا وفعل هذا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين.